بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا هزاع.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا، هذا سؤال واحد أسألك. أحيانا أنا مثلا توضيت حد صلاة المغرب، صليت المغرب تمام؟
إيه.
وطلعت برا وكنت بصلي العشاء برا وما علي شيء، استويت أتمضمض.
يعني ما زلت على وضوءك؟
إيه، وما علي شيء.
إيه، يعني ما انتقض وضوءك ها؟
إيه، يعني ما علي شيء و
بصلي العشاء. إن شاء الله.
تمضمض ولا على طول تصلي عادي؟
إن شاء الله يا هزاع.
إن شاء الله. شكرا شيخ.
مرحبا مرحبا. تفضل يا خليفة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
جعل الله ما تقدم ميزان حسناتك.
آمين، جزاك الله خير.
شيخي، سؤالي هذا أنا أرسلته عبر الواتساب بس تأخر الرد علي.
تفضل.
هو السؤال عن رجل حج، هو مثل ما قال لي حج قارن، لكن ما ذبح الهدي، ما ذبح، هو استبدل الهدي بالقيمة، يعني شاف كم قيمته ووزع القيمة على الفقراء. فهو يسأل هل فعله صحيح، وإذا كان فعل غير صحيح شو يسوي؟
إن شاء الله يا خليفة. مرحبا مرحبا. فضل يا خليفة من عمان. خليفة
سالم.
ها، تفضل يا سالم.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحييك، الله يحييك يا شيخ.
مرحبا يا سالم.
بعيد النبي صلى الله عليه وسلم أو بالمعراج النبي.
ما سمعتك يا سالم.
تهنيت بمعراج النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب، بارك الله فيك. طيب
يا شيخ، أنا عندي سؤال. أول سؤال، يعني الحرمة هل عليها يعني قيام صلاة؟
إن شاء الله.
وسؤال ثاني، يعني أنا صليت جلست أصلي يعني الليل، يعني الليل
أي
صليت ثلاث ركعات، هذه يعني في قيام الأول الثاني صليت ثلاث ركعات، يعني أنا حسب ركعتين، لما قمت يعني القيام في قيام ثالث ذكرت النهنتين، يعني جلست وسلمت مرة سلمت.
كيف يا سالم؟
ما صلي الوتر.
كيف يا سالم؟ أنت الآن قمت صلي ركعتين وتبين بأنك تصلي ثلاث ركعات.
لا، صلي ثلاث، يعني أنا قمت على الثالثة، قمت يعني قيام كامل.
أيوة
أيوة. وبعدين لما تذكرت جلست برا حالا.
يعني أنت نيتك من الأول ركعتين مو بثلاث.
هي ركعتين ركعتين.
طيب، وبعدين
يعني في القيام يعني الأخير يعني من ثمان الركعات.
طيب، وبعدين؟
وبعدين يعني سلمت وقمت حل ركعتين الثانيات.
سلمت وبعدين جبت ركعتين اللي بعدها.
خليت ركعتين ثانيات وبعدين وترت.
وما سجدت للسهو؟
سجدت للسهو.
سجدت للسهو. طيب.
هي سجدت للسهو. يعني أنا جلست. يعني لما تذكرت جلست مرة، يعني قريت التحيات، جلست قريت التحيات كاملة وبعدين سلمت، يعني في ثلاث ركعات ذيلاك.
إن شاء الله يا سالم.
يعني
واضح.
لما أخذت وبعدين يعني كملت الهنتين ثانية وتر.
واضح واضح.
واضح.
اي نعم.
الشيخ، لما يعني بتصلي، حوذ بالله، يعني حتى نسيت السؤال والله.
قل لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله محمد رسول الله. أعوذ بالله. ما علي، بتصل فيك مرة ثانية.
وأنت بخير. مرحبا يا سالم. طيب هزاع من الشارقة بارك الله فيه يقول أنا توضأت لصلاة المغرب وبعدين طلعت خارج البيت ويعني وجت صلاة العشاء يقول أنا ما انتقض وضوئي هل يلزم أني أتمضمض؟ هزاع بارك الله فيك ورضي الله عنك. الجواب لا ما يلزم أنك تتمضمض، لكن الأفضل إذا شربت شيئا فيه دسم فيه شيء أنك تتمضمض وتدخل الصلاة، وهذا لا يجب عليك. يعني لو دخلت أنت رحت مثلا بعد المغرب ورحت شربت كرك مثلا ها وما انتقض وضوءك وحبيت أنك تدخل المسجد من دون ما تتمضمض ما عليك شيء ولله الحمد والمن، ولو تمضمضت أفضل، لو تمضمضت أفضل. بارك الله فيك. خليفة من العين بارك الله فيه يقول في رجل حج قارنا ولم يذبح الهدي وإنما استبدله بالقيمة وزعها على الفقراء ماذا عليه؟ خليفة بارك الله فيك، بالنسبة لي الهدي يجب على القارن والمتمتع، يجب على القارن والمتمتع لقول الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى آخر الآيات. ولذلك الله عز وجل لما ذكر الهدي وذكر العجز عنه قال ذكر البدل، يعني إذا عجز الإنسان عن الهدي، لأن هذا الهدي اسمه دم شكران، شكر لله عز وجل، لأن الله تعالى جمع للقارن بين نسكين في سفرة واحدة، وجمع للمتمتع في سفرة واحدة بين نسكين يتحلل بينهما، ولذلك يجب عليه الهدي، وهي ذبيحة يذبحها لله يتقرب فيها إلى الله. من لم يستطع الهدي ينتقل إلى صيام 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. ولذلك هذا الأخ الفاضل اجتهد فأخطأ، وكان الواجب عليه أن يسأل أهل العلم ولا يستحسن برأيه أو بذوقه، يقول والله شوف الفقراء، هذه عبادة هيجوز الإنسان يغيرها. ولذلك الآن بقي عليه حجه ناقص، يجب عليه أن يذبح الهدي في مكة، يجب أن يذبحه في مكة. الهدي هدي التمتع والقران يذبح داخل حدود الحرم في منى، فالآن لابد عليه أن يرسل قيمة الهدي ويذبح هناك هدي، يوكل من يذبح الهدي هناك حتى يكتمل حجه. سالم من عمان يسأل يقول بالنسبة للحرمة هل عليها إقامة الصلاة؟ سالم بارك الله فيك، الجواب لا، بالنسبة للحرمة لا يجب عليها الأذان ولا الإقامة، أما الأذان فبالاتفاق، وأما الإقامة فمحل خلاف، لكن الراجح أن المرأة لا تقيم الصلاة وإنما تصلي مباشرة ولله الحمد والمنة. سالم من عمان بارك الله فيه يقول أنا قمت صلاة الليل، طبعا ذكر القيام الثاني من الليل، يقول صليت ركعتين وقمت إلى الثالثة ناسيا فتذكرت وجلست وبعدين كملت صلواتي اللي 8 ركعات، يقول هل علي شيء؟ طبعا سألت سالم قلت له سجدت للسهو؟ قال نعم. ما عليك شيء يا سالم بارك الله فيك. فالشخص الذي يقوم الليل يصلي ركعتين ركعتين، إذا أخطأ وزاد بركعة يجلس ما يستمر، لأن من الناس من يستمر يقول أخليها 4 ركعات، لا هذا غلط، أن دخلت الصلاة بهذه النية صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا قمت إلى الركعة الثالثة وتذكرت تجلس مباشرة وتأتي بالتحيات وتسلم ثم تسجد بعد السلام سجدتي السهو، هذا الذي حصل معك وصلاتك صحيحة ولله الحمد والمنة. تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي 3 أسئلة شيخ.
تفضل.
في السؤال الأول يقول إذا امرأة في رمضان أفطرت بعذر شرعي.
نعم.
ويجي رمضان اللي بعده وما غطت رمضان.
نعم.
وكل رمضان يعني نفس الحال، تصوم وتفطر العذر الشرعي بس ما تقضي.
نعم.
هي قادرة على القضاء يعني.
هي قادرة.
تقدر تقضي لكن ما. إيه.
طيب يا عبد الله.
والسؤال الثاني. هل يجوز التبرع بالأعضاء للمسلمين وغير المسلمين؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، وإذا شخص مات عليه قضاء وهو كان قادر في فترة حياته هو يقضي، هل يقضون عنه أهله ولا كيف الحكم؟
يعني من رمضان ها؟
إيه.
طيب طيب يا عبد الله.
الله يبارك فيك.
أهلا وسهلا. من؟ تفضل يا علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا أخي لو سمحت عندي أربعة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول بالنسبة للصدقة أيهما أولى وأفضل، على الأهل والأقارب أم الناس البعيدين المحتاجين؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني بالأمس سافرت إلى ولاية أكثر يعني من 80 كيلو 85 كيلو، بس في الطريق في الولاية نحن أو في الولاية اللي قريبة منا يعني 10 كيلو 5 كيلو أذن علينا المغرب، هل نجمع نوقف نصلي ونجمع ونقصر 5 كيلو أو في الولاية يعني كنا إذا في الولاية بعدنا يعني.
يعني في الطريق الولاية هذه ها؟
بعدني ما واصلين ما معدين 10 كيلو 5 كيلو أو 20 كيلو.
طيب.
هل نجمع نقصر؟ أو إذا بعدنا في الولاية يعني.
إن شاء الله يا علي. إن شاء الله يا علي.
السؤال الثالث.
أيوة.
ما حكم تربية الحمام؟ هل صحيح أن مربي الحمام لا تقبل شهادته؟
طيب.
السؤال الرابع إذا صليت صلاة الجماعة كاملة مع الإمام بعد ما انتهى دخلت جماعة ثانية تريد أن تصلي الصلاة الرباعية مثلا الظهر أو العشاء ودخلت انتظرتهم ودخلت معهم في الركعة الثالثة حتى أصلي السنة البعدية، ما حكم في ذلك؟ يعني انتظرتهم لين الركعة الثالثة حتى أدخل معهم وتكون لي سنة البعدية بعد الظهر، ما حكم في ذلك؟
طيب يا علي
أشكر بارك الله فيك.
مرحبا أبو يمنى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
أهلا وسهلا
شيخ. ثلاث أسئلة.
تفضل يا أبو.
شيخ في مسألة فيما يخص البيع بالتقسيط يا شيخ.
أيوة.
إذا كان ذلك حاضر بألف دينار إذا قسط يصير مجموع 1200 دينار هذا شهرين أو 3 أشهر.
أي نعم.
ما حكم يعني الشاري والبيع حكم تحت؟
إن شاء الله يا أبو يمنى.
السؤال الثاني يا شيخ القضاء الوالدة ما تقدرش تقضي يا شيخ صوم رمضان تريد أن تطعم يعني كيف تكون يعني الإطعام يعني تطبخ تطبخ طعام أو تخرجوا يعني دقيق
إن شاء الله واضح.
سؤال ثالث شيخ بارك الله فيك إذا سألتك وأفتيتني في مسألة خلافية شيخ بين أهل العلم والفضائل فأيهما أعتمد يا شيخ بارك الله فيك وأنا عامي يعني.
نعم.
أي الفتوى أعتمد بارك الله فيك.
إن شاء الله يا أبا يمنى.
جزاك الله خير الشيخ.
مرحبا أهلا وسهلا. طيب أرجع إلى الأسئلة بارك الله في الجميع. عبد الله من السويد بارك الله فيه يقول امرأة إذا جاءها العذر الشرعي في رمضان تفطر لكنها ما تقضي وتكرر عليها هذا مرارا وهي لا تقضي. عبد الله بارك الله فيك. أولا يقول الله جل وعلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم، والمعنى صيام شهر رمضان كاملا وهو الشهر الواقع بين شعبان وبين شوال، فيجب على كل مسلم مكلف عاقل بالغ مقيم قادر على الصيام أن يصوم شهر رمضان كامل. ولذلك يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. الأمر الثاني أن الله جل وعلا من رحمته بنا أنه رخص للمعذور للمضطر للمحتاج في رمضان الفطر ثم يقضي. قال جل وعلا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يعني يفطر ويقضي بعد ذلك. والمرأة الحائض يحرم عليها الصوم ويجب عليها القضاء، ولذلك في رمضان المرأة الحائض لا تصوم ولا تصلي لكن تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. وقد سألت امرأة عائشة رضي الله عنها ما بال المرأة الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت أحرورية أنت، يعني من الخوارج اللي كانوا يأمرون المرأة الحائض بقضاء الصلاة. قالت لا ولكني أسأل. قالت كنا على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. المسألة الأخرى أخي الفاضل، كل امرأة أفطرت في رمضان لعذر شرعي مثل الحيض فإنها لم تصم رمضان كاملا وإنما صامت بعض رمضان، ولذلك ذمتها مشغولة بهذا الصيام، والله جل وعلا سائلها عن هذا الصوم متى ما إن كانت قادرة مستطيعة على قضائه. ولقيت الله عز وجل وهي قد فرطت في هذا الصيام لقيته وهي والعياذ بالله عاصية لله سبحانه وتعالى، عاصية لله سبحانه وتعالى. لذلك يجب على كل امرأة بمجرد أن ينتهي رمضان أن تبادر إلى القضاء. الآن أغلب النساء وللأسف الشديد عليها قضاء من أيام، عليها قضاء أيام من رمضان، تروح تصوم الستة من شوال وتترك القضاء. ستة من شوال سنة، يعني لو بعث الإنسان يوم القيامة الله عز وجل ما يسأله لماذا لم تصم ستة من شوال، يسأله لماذا لم تقضي رمضان، لأن رمضان صومه واجب، صومه واجب، فريضة، ركن من أركان الإسلام، ركن من أركان الإسلام. فهذه المرأة اللي ذكرت أنت قصتها بأنها تفطر أيام العذر الشرعي ولا تقضي ومر عليها رمضانات كثيرة مع قدرتها على القضاء، هذه عاصية ومذنبة، ولذلك ذمتها مشغولة. الآن لو لقيت الله عز وجل، الآن توفيت ولقيت الله، لقيته وهي عاصية، نسأل الله العافية والسلام. أما إذا كانت عاجزة، مريضة، امرأة مثلا مثل بعض النساء تحمل بعد كل رمضان ويصير نفاس ورضاع معذورة، أما امرأة ما عندها الأشياء هذه ولا المشاغل، كيف الآن تلقى، كيف الآن ما مثلا فكرت لو قدر الله أن يقبض روحها، كيف تلقى الله عز وجل وقد يعني قصرت في ركن من أركان الإسلام؟ لذلك الواجب عليها أولا التوبة إلى الله عز وجل من هذا التأخير، لأن هذا التأخير الذي تعمدته ذنب، هذا التأخير الذي تعمد حتى دخل رمضان الثاني. أنت الآن تقول رمضانات كثيرة، العلماء ماذا يقولون؟ يقولون قضاء أيام رمضان واجب، والواجب فيه على قسمين، واجب موسع وواجب مضيق. الواجب الموسع من ثاني شوال، من ثاني شوال، لأن يوم العيد يحرم صومه، من ثاني شوال إلى شهر شعبان من السنة القادمة، هذا كله يسمى واجب موسع. إذا دخل شعبان تضيق الواجب، خلاص أصبح الآن تعين على الـ على الـ على الإنسان سواء كان ذكر أو أنثى يبادر إلى الصيام. فمع الصيام فتوى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام تطعم عن كل يوم مسكين، ما دام أنها ما قضت هذه الأيام، مع كل يوم أفطرت فيه ولم تقضي حتى دخل رمضان الثاني مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم من هذه الأيام. فنصيحتي لهذه الأخت، نصيحتي لكل امرأة عليها صيام وذمتها مشغولة بالصيام، أن تبرئ ذمتها، تبرئ ذمتها قبل أن تلقى الله، هذا حق لله عز وجل، حق لله عز وجل، تبرئ الذمة وتلقى الله عز وجل ولا يطالبها جل وعلا بشيء. أسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لكل خير. عبد الله من السويد يسأل يقول ما حكم التبرع بالأعضاء بالنسبة للمسلمين وغير المسلم؟ عبد الله من السويد بارك الله فيك، بالنسبة للتبرع بالأعضاء مسألة خلافية بين العلماء، من أهل العلم من ذهب إلى منع التبرع بالأعضاء مطلقا، وذكر بأن الإنسان لا يملك أعضاءه ولا نفسه وإنما الملك لله عز وجل، ولذلك قالوا بأنه لا يجوز له على أي حال أن يتبرع بأعضائه، وهذا القول عليه مجموعة من العلماء. القول الثاني قالوا يجوز للإنسان أن يتبرع بأعضائه بشرط أن لا يترتب على العضو المتبرع به ضرر عليه، بمعنى أن لا يكون عضوا واحدا بحيث لو زال لو نقل مات المتبرع، وإنما يكون مثلا عضوين في الجسم، مثلا الكلى يكون عندها كليتين سليمتين يتبرع بواحدة ويترك الأخرى، يتبرع بقطعة من الكبد لأن الكبد سبحان الله ينمو، فيؤخذ جزء من الكبد ويتبرع به لمريض وكبده ينمو وغير ذلك. وهذا الذي عليه العمل الآن في المجامع الفقهية، ولذلك الفتوى على جواز التبرع بالأعضاء سواء من الحي إلى الحي أو من الميت إلى الحي، بمعنى أنه ما دام أن وفق الضوابط الشرعية التي ذكرها العلماء، منها أن لا يتسبب في وفاته، منها أن لا يكون هذا العضو المتبرع به له علاقة بما يتعلق بالأمور التي هي مسألة يعني الحيوانات المنوية، تنقل مثلا إلى شخص آخر لأن هذا يترتب عليه فساد الأنساب، فهذا من الأشياء التي ذكرها العلماء مع الشرط الأول. وكذلك أن لا ينقل إلى شخص مثلا محارب للمسلمين مثلا، يكون يعني بيننا وبين حرب مثلا، ما ينقل إليه، وإنما يجوز أن ينقل إلى مسلم أو معاهد أو مستأمن أو ذمي، نص الفقهاء على جوازه. كما أن المسلم يجوز له أن يأخذ عضو غير المسلم، وكذلك يجوز أن يتبرع أيضا بهذا العضو لغير المسلم كذلك إذا كان فيه حياة له، لأن الله تعالى قال ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. هذا هو تقرير المسألة، بارك الله فيك. عبد الله من السويد يقول: لو أن شخصا عليه قضاء من رمضان ومات، هل يصوم عنه أهله؟ عبد الله بارك الله فيك، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، صام عنه وليه. وامرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم لأمها تركته، فقال: دين الله أحق بالقضاء. والعلماء اختلفوا هل هذا راجع إلى كل صوم. من أهل العلم قصر ذلك على النذر، ولذلك قال في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه الصيام صام عنه ولي، وقالوا في النذر، وذكروا لهذا سبب وهو قصة. القول الثاني قالوا: لا، هذا راجع إلى كل صوم واجب، ولذلك من مات وعليه صوم واجب صام عنه أولياءه. الصوم الواجب ما هو؟ قضاء رمضان، النذر، الكفارة مثلا، كفارة الصيام، قالوا يصوم عنه ولي. وهذا هو الذي يظهر أنه الراجح، وعليه جمع من أهل العلم، أن من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، يصوم عنه ولي. لكن هل هذا على سبيل الفرض والإلزام؟ الجواب لا. فإذا كان الولي أو مثلا الوريث قال: أنا ما أستطيع الصوم، ينتقل إلى البدل وهو الإطعام. علي من عمان يسأل يقول: بالنسبة للصدقة، أيهما أفضل، أن أتصدق على الأهل والأقارب أم على الأبعدين؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة للصدقة من حيث الأصل تكون للأقارب والأهل أفضل من الصدقة على الأقربين، وذلك لما جاء في نصوص القرآن من الحث على صلة الأقربين، من الحث على صلة الأقربين. وأيضا ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من أكثر من وجه أنه حث على الصدقة على الأقربين، ولذلك قال: اجعلها في الأقربين، وقال: أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح. وهذه القاعدة المتقررة أن الأصل في الصدقة أن يضعها الإنسان في أهله وفي أقاربه، أن يضعها الإنسان في أهله وفي أقاربه. هذا من حيث يعني تأصيل هذه المسألة من حيث الأصل. أما من حيث الضرورة فينظر، فإذا كان عندي ثقير قريب لكنه غير مضطر إلى الصدقة، وعندي بعيد مضطر إلى الصدقة، يعني تتوقف حياة هذا البعيد على صدقتي، تتوقف أموره الضرورية على صدقتي، فتكون الصدقة بهذا الاعتبار على البعيد أفضل من القريب. يعني عندك أخ أموره طيبة وممكن يمشي حاله مثل ما يقولون، لو تصدقت عليه، عفوا، لو ما تصدقت عليه ما يتضرر ما يتأثر. وعندك شخص بعيد لو تركته وأنت علمت بحاله وليس ثم من يتصدق عليه، وعلمت بأن هذا لو لم تتصدق عليه وقع في حرج أو هلكة، فإن الصدقة على مثل هذا أفضل. ولذلك الأفضلية أحيانا تتغير باعتبار الحال، الأفضلية أحيانا تتغير باعتبار الحال. بارك الله فيك. علي من عمان يسأل يقول: أنا يعني سافرت من ولايتي إلى ولاية يعني تقريبا أخرى 80 كيلو تقريبا المسافة أو أكثر، يقول: بالنسبة للترخص برخص السفر، متى، هل إذا كنت في نفس الولاية ما خرجت منها أترخص؟ هل إذا وصلت إلى يعني قرية بين الولايتين مسافة 10 كيلو أقصر أم ماذا؟ علي بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمسافر لا يقصر ما دام في مدينته أو ولايته التي يسكن فيها، لا يقصر. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما حج حجة الوداع صلى الظهر كما في حديث أنس، صلى الظهر في المسجد النبوي تامة غير مقصورة. ولما وصل ذي الحليفة، لأنه سافر بعد الظهر، صلى العصر في ذي الحليفة مقصورة ركعتين صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على ماذا؟ على أن الإنسان إذا نوى السفر وما زال في بلده ما يقصر حتى
يشرع في السفر، هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أراد الحج قبل أيام وهو يعني يخبر الناس، واجتمع الناس من قبائل شتى ومن جهات متعددة، وعنده نية الحج صلى الله عليه وسلم، لكنه ما قصر في المدينة. وهذا من الخطأ اللي يحصل عند بعض الناس، أنه يقصر في المدينة ويترخصون بفعل بعض الصحابة وبعض السلف، لكن فعل النبي أولى، وسنة النبي وهدي النبي هو المقدم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما قصر في المدينة وإن كان ناويا السفر من, 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 من أيام. فإذا خرج الإنسان وفارق عامر بنيان البلد، عامر البنيان وليس الخراب وليس العزب، عامر البنيان، وجد به السير، جاز له أن يقصر، سواء 5 كيلو أو 10 كيلو. المهم حتى لو إذا نظرت تشوف بنيان بلدك وولايتك من وراك، ما عليك شيء، لأنك أنت مسافر، جد بك السير، ويصدق عليك عرفا ولغة أنك مسافر. ولذلك يقال علي مسافر الآن، وهو قطع مسافة قصيرة، فتقصر وتجمع في مثل هذه الحال. أحيانا قد تكون الولاية كبيرة، بمعنى يعني متسعة وفيها أطراف، ما تقصر حتى تفارق عامر البنيان، حتى تنقطع يعني تنقطع عن بنيان الولاية، بنيان البلد. بارك الله فيك. بالنسبة للمدينة اللي بين يعني الولايتين، هذا طبيعي أنك تقصر فيها ما دام أنك سافرت. أنا قلت لك وأنت مفارق عامر البنيان وتشوف البنيان من وراك تقصر، كيف المدينة بعد 10 كيلو؟ إذا وصلت إلى مدينة أو بعد 20 كيلو يجوز لك أن تقصر وأن تجمع. علي من عمان يسأل يقول: ما حكم تربية الحمام، وهل يجوز، وهل فعلا الذي يربي الحمام لا تقبل شهادته؟ علي بارك الله فيك، من حيث الأصل يجوز الإنسان أن يربي الحمام، من حيث الأصل يجوز، فالحمام من الطيور المباح أكلها والاتجار فيها أيضا، فيجوز الإنسان أن يربي الحمام للأكل، يجوز يربي الإنسان الحمام لأجل التجارة والبيع والشراء، كل هذا مشروع وجائز ولله الحمد والمن. المسألة الثانية، التحريم بالنسبة أو النهي الوارد في مثل هذا لا لأجل شراء وبيع الحمام، وإنما لأجل تصرفات المربي للحمام المعتني بالحمام. فمن ذلك أن بعض من يربي الحمام يرقى على السطوح ويكشف عورات الناس، يرقى على السطوح ويكشف عورات الناس، هنا ترد شهادته كما نص على ذلك الفقهاء في كتب الفقه. كذلك الذي يطرد الحمام ويضيع أوامر الله جل وعلا، يترك الجمع والجماعة، أو يكون في حالة وهيئة لا تليق بذوي المروءات مثلا، يعني يخرج حاسر الرأس، أو قد يعني كشف عن ساقيه مثلا، وهو يعني رجل مثلا يلزمه أن يكون محتشم مثلا، قالوا هذا فقد يعني وقع في خارم من خوارم المروءة. ولذلك الفقهاء لهم اعتبار في هذا، ينظرون إلى مثل هذه المسائل. وإلا التجارة في الحمام جائز، تربية الحمام جائز، لكن أن يكون هناك بعض الأفعال مثل أن يرقى على السطوح، أن يطرد يعني الحمام. فجاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجل يطرد الحمام فقال: شيطان يتبع شيطان. هو ليس بشيطان ولا الحمام شيطان، لكن هذا فعل الشياطين، هكذا يفعل الشياطين. فلذلك الإنسان ينتبه لمثل هذا. أما أن الإنسان يكون محتشم ومن أهل المروءات ويربي الحمام بطريقة اعتيادية وطبيعية كما هو عند أغلب الناس، ما في شيء ولله الحمد والمن. علي من عمان يقول: صليت يعني الجماعة كاملة ثم دخلت جماعة ثانية، حبيت أني أصلي السنة البعدية فالتحقت بهم في الركعة الثالثة، يقول هل يحسب لي هذا؟ علي بارك الله فيك، أولا لم يكن من فعل يعني الصحابة ولا من هدي السلف هذا الفعل، أنهم إذا أرادوا أن يصلوا السنة البعدية التحقوا بجماعة أخرى. ولذلك الأفضل أنك تكتفي بصلاتك لوحدك، لأن السنة البعدية لا يشترط لها جماعة، السنة البعدية والقبلية ما يشترط لها جماعة، فلماذا تكلف نفسك؟ لكن لو قيل لك مثلا دخل شخص وقد فاتته الصلاة ولم يجد أحد يصلي معه، نعم يجوز لك أن تتصدق عليه فتصلي معه مثلا، وتنوي أنت السنة البعدية للظهر مثلا، تنويها للظهر. أما مجموعة دخلت يعني ما في داعي أنك تذهب وتصلي معه، ولو قدر أنك صليت معهم لا تتعمد أنك تدخل في الركعة الثانية أو عفوا الثالث، وإنما تصلي معهم، وإذا دخلت في الركعة الثانية تقوم فتقضي ما فاتك لأنك مطالب بأن لا تخالف الإمام وتحسب لك نافلة. النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه. وأنت اختلفت عليه، ويجوز للإنسان أن يسرد 4 ركعات خاصة وقد ورد في هذا شيء بالنسبة للسنة القبلية قبل الظهر، وممكن أنك تصلي بمثل هذا الحين لأن لها أصل، لها أصل. لكن أنصحك بأن لا تفعل هذا لأن ما تجب عليك صلاة الجماعة بالنسبة للسنة البعدية. أبو يمنى من الجزائر يسأل يقول ما حكم البيع بالتقسيط؟ يقول البيع بالحاضر مثلا يكون 1000 والتقسيط يكون 1200. يا أبا يمنى من الجزائر بارك الله فيك، بالنسبة للبيع بالتقسيط جائز في قول جماهير أهل العلم، وهو قول السلف والخلف. والدليل على ذلك قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. والنبي عليه الصلاة والسلام رخص في بيع الدين، ولذلك القيمة الزائدة في الدين هي في مقابل الأجل. فأنت مثلا إذا جئت تشتري السلعة مثلا شيء من الأدوات المنزلية سعره حاضر ليسمون الكاش الآن، سعره نقدي حاضر 1000، لكن إذا طلبت أن تشتريه بالتقسيط لا يمكن أن يبيعك بالتقسيط 1000، ما يمكن ولا يتصور، ها، وإنما يبيعك بالتقسيط إلى شهر شهرين 1200. ولذلك بيع التقسيط جائز وليس من الربا. بارك الله فيك. تفضل يا علي.
السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال يا شيخ.
تفضل.
بارك فيك. عندنا مطوع مسجد يعني.
أي.
دائما كل ليلة الجمعة يصلي هنا سورة الغاشية في الركعة الأولى والثانية سورة في الركعة الأولى سورة الأعلى والركعة الثانية سورة الغاشية.
هذا في صلاة العشاء؟
صلاة العشاء ويوم الخميس وصباح الجمعة يعني مثلا الفجر السجدة. هذا صار لي حين تقريبا ما أخذ من سنة هذا الكلام، يعني هل جائز يعني ولا يا شيخ؟
السجدة فقط ولا السجدة والإنسان؟
السجدة والإنسان يعني.
أي متأكد أبو أخوي علي؟ أخاف أن يقرأ في صلاة العشاء سورة الجمعة والمنافقون.
لا لا، سورة الأعلى.
أي والغاشية.
هذا العشاء.
أي.
والسجدة والركعة الثانية سورة الغاشية.
الغاشية. والفجر سورة السجدة.
أي السجدة.
بس فقط السجدة.
أي السجدة ومعها السورة الثانية. يعني
الإنسان يعني. سورة الإنسان.
الإنسان. طيب. هذا صار لي سنة شيخ يعني.
طيب يا علي.
هل هذا جاهز ولا لا؟
إن شاء الله إن شاء الله.
بارك فيك يا شيخ.
مرحبا مرحبا. أم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير يا شيخ على البرنامج، الله يحفظك.
آمين.
3 أسئلة لو سمحت.
تفضل.
سؤال، أنا سبق سألتك عن الناس الأغنياء اللي يعطون زكاتهم للناس المقتدرين من أهلهم أغنياء.
أحسن
السؤال بعد قالوا لي اسألي يعني إذا الناس اللي تستقبل هذه الزكاة يعني تعطيها للفقراء يجوز تردها للفقراء
إن شاء الله.
السؤال الثاني، من أذكار المساء الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، لازم تكون الصلاة الإبراهيمية يا شيخ ولا اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ أنا دائما أقول هذه الثانية.
أي
أنا أقول اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 10 مرات صباحا ومساء.
طيب
شيخي تقريبا سؤال يعني نصيحتك للناس الأغنياء أو الناس المقتدرين الذين لم يحجوا إلى الآن. عندهم ما شاء الله خير ولكن ما حجوا للحين.
إن شاء الله يا محمد.
جزاك الله خير، الله يحفظك.
مرحبا. تفضلي يا رجاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا خاني أصلي قيام الليل 11 ركعة، لازم كل ركعتين أنا نادى قيام الليل
إن شاء الله.
سؤال ثاني شيخ، أنا يعني أحيانا أصلي بعدين أسمع الأذان المغرب قريب علي، هل يجوز يعني أصلي بعيد الصلاة أم يكفي الصلاة الأول؟
أي صلاة هذه؟
صلاة الفريضة. أحيانا أصلي ما أسمع الأذان اللي القريب عنه، بعد ما أخلص من الصلاة يأذن المسجد اللي عندنا في قرى ناس.
إيه.
هي الصلاة أول ما يكفي
إن شاء الله.
الثالثة يا شيخ، هل يجوز أصوم صيام شعبان من يوم السبت إلى الخميس أم لازم يكون جمعوية؟
من السبت إلى الخميس؟
إيه ما أصوم الجمعة يعني.
إن شاء الله يا رجاء.
شكرا شيخ.
مرحبا أختي. طيب أرجع للأسئلة. عندي أبو يمنى من الجزائر بارك الله فيه يسأل، يقول عندها الوالدة عليها قضاء من رمضان ما تستطيع، يقول ما تستطيع القضاء، ماذا عليه؟ يا أبا يمنى بارك الله فيك، إذا كانت الوالدة قد عجزت عن القضاء وما استطاعت أن تقضي، وذلك لظروف الصحية أو بالنسبة للعمر، فإنها تنتقل إلى الإطعام، تطعم عن كل يوم مسكينا. وبالنسبة لطريقة الإطعام يعني الأمر في هذا يعني سيان، فإذا طبخت الطعام ودعت إليه كما فعل أنس بن مالك رضي الله عنه حينما كبر وعجز عن الصيام، كان يصنع الطعام ويجمع عليه الفقراء والمساكين يغديهم أو يعشيهم مثلا، هذا طيب، لأن أغلب الفقراء الآن والمساكين ما عندهم القدرة على قضية الطبخ والنفخ ويعني التجهيز، فلو صنعت الوالدة شيء طيب. إذا تقول لا أنا حاب أني أعطي ني، لأن بعض الناس يقول لك يعني ممكن الفقير هذا يستثمر هذا الشيء وينتفع به أكثر، طيب تطعم نصف صاع يعني كيلو ونصف مثلا من قوت أهل البلد مع شيء من الإدام، شيء من الإدام. وأنا يا أبا يمنى أنصح كثير من إخواني وأخواتي، خاصة في يعني الواقع اللي نحن نعيش فيه الآن، يعني أصبح الناس في قيود، فيه التزامات، في دوام، ترتبت الحياة، كبرت البلدان، اتسعت، كثر الناس، يعني نصحت كثيرا حقيقة استحسنوا هذا الأمر. أتفق مع مطعم من المطاعم اللي أنا أثق فيها، صاحب المطعم رجل يخاف الله، أقول له أطعم لي 30 مسكين، ولابد أن تختار المساكين، ما تطعم أي إنسان. هو أدرى يعني بعض أصحاب المطاعم يأتون بعض الفقراء والمساكين ما عندهم قدرة، ما عندهم يعني ما عندهم استطاعة لقضية شراء الوجبة، فيطعمهم أو يوصل هذه الوجبات إلى بيوتهم، مثلا رز مع لحم أو دجاج مع إدام مثلا، أي نوع من أنواع الإدام، يوصلها إلى هؤلاء الفقراء والمساكين في أماكنهم، أو يدعوهم إلى أن يأكلوا. والحمد لله أهم شيء أن الشخص يثق في صاحب المطعم، يثق في ثقة كاملة، هذا حقيقة مريح للشخص الذي يريد أن يخرج الكفارة، مريح للفقير والمسكين، خاصة العمال الذين يشتغلون تقريبا ساعات طويلة، ما عنده القدرة يرجع يطبخ ويصنع طعامه فيجد الشيء جاهز. هذا أحد التوصيات من عندي أنا، وهو حل من الحلول. لكن تقول الوالد والله أنا حابة بنفسي أبغى أتعب وأجتهد، هذه صدقتي أنا، بارك الله فيها، تشكر على هذا. الطبخ أفضل، الطبخ أفضل، لكن ليس على كل حال. في فقراء الكيلو ونصف من الرز هذا اللهم بارك يعني يبقى أيام، يبقى أيام عندهم، وفي من الفقراء لا، ما يبقى إلا يعني وجبة وجبتين، بارك الله فيك. أبو يمنى يسأل يقول بالنسبة يعني لو مثلا يعني طرحت عليك سؤال وأفتيتني في مسألة خلافية، وفي شخص آخر أفتى بهذه المسألة لكن على خلاف القول الذي ذكرت، بأيهما أعتمد؟ يا أبا يمنى بارك الله فيك، المسائل على ضربين، مسائل محل إجماع أهل العلم، والإجماع إما يكون متيقن وإما يكون إجماع غالب أو ظني، ومسائل خلافية. والمسائل الخلافية على قسمين، المسائل الخلافية الخلاف فيها سائغ، خلاف محمود، ومسائل خلافية الخلاف فيها مذموم، خلاف تضاد مثلا. فالمسائل الخلافية اللي فيها الخلاف سائغ تنظر في فتوى من استدل، بمعنى ذكر الدليل، سواء كان غيري أو أنا أو أي شخص من الذين يتصدون للإجابة على الأسئلة، تنظر في الدليل، ولذلك لا تنظر بالتشهي والهوى، وإنما تنظر هذا الذي أفتى بهذا القول هل معه دليل، هل ذكر دليل، وذاك الشخص الذي أفتى بخلاف هذا القول هل ذكر دليلا، وإذا ذكر دليل الأدلة عندنا يعني أيضا مراتب الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح، هناك أدلة غير ذلك. يعني مثلا شخص استدل بالكتاب أو السنة والشخص استدل بالقياس المضاد للكتاب والسنة، يقدم القول الذي فيه أدلة الوحيين الشريفين ويهمل القول الذي استدل قائله بالقياس، القياس مصادم للدليل لا قياس مع النص كما يقول العلماء. بهذه الطريقة بارك الله فيك ورضي عنك، هذا إذا كان عندك قدرة على التمييز. أما إذا كان ما عندك قدرة على التمييز تقول والله ما منهم أحد إلا ويستدل وكذا، فتنظر في أقربهما إلى يعني من تثق بدينه ومن تثق بأمانته. بارك الله فيك. علي من الفجيرة بارك الله فيه يقول عندنا إمام المسجد ليلة الجمعة دائما يقرأ في صلاة العشاء بسورة الأعلى في الركعة الأولى بعد الفاتحة وبسورة الغاشية بعد الفاتحة في الركعة الثانية، وفي فجر الجمعة يقرأ بسورتي السجدة والإنسان بعد الفاتحة. يقول ما حكم يعني هذا العمل؟ أخوي علي بارك الله فيك وبارك الله في هذا الإمام، ويظهر بأن إمامكم حريص على السنة وحريص على الاتباع، لكنه أصاب في واحدة وأخطأ في الثانية. أما إصابته فهي في صلاة الفجر، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في فجر يوم الجمعة من كل جمعة بسورة السجدة والإنسان بعد قراءة الفاتح، فيقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتح بسورة السجدة كاملة ولا يجزئها كاملة، ويقرأ في الركعة الثانية بعد الفاتحة بسورة هل أتى على الإنسان. هذا هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا يسمى نظائر القرآن، يسمى نظائر القرآن. ومن التزم ذلك التزم بالسنة ولله الحمد والمنة، بشرط أن على الإمام أن يراعي أحوال المأمومين، فإذا كان لديه من يشق عليه طول القيام يقرأ أحيانا ويترك أحيانا. مراعاة الإمام للمأمومين هذه وصية نبوية، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه أمر معاذا أن يخفف لما أطال بالناس، وأيضا صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه أوصى بعض أصحابه حينما عينه إماما قال وصلي واقتدي بأضعفهم، اقتدي بأضعفهم. ولكن إذا كان الناس يتحملون يقرأ الحمد لله السجدة والإنسان، وأنا أنصحه بأن يقرأ حذرا حتى يسرع يعني سرعة لا يخل فيها بالقراءة. أما قراءة سبح والغاشية فهذه في صلاة الجمعة، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ سبح في الركعة الأولى من صلاة الجمعة بعد الفاتحة، ويقرأ الغاشية في الركعة الثانية بعد الفاتحة. وثبت عنه أنه نوع صلى الله عليه وسلم، فلقد ثبت عنه أنه قرأ في صلاة الجمعة في الركعة الأولى بعد الفاتحة بسورة الجمعة، وقرأ في الركعة الثانية بعد الفاتحة بسورة المنافقون على الحكاية طبعا سورة المنافقون. هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. أما في صلاة العشاء فإنه يقرأ ما تيسر من القرآن، وإذا وظف هاتين السورتين بحيث يلتزمهما التزاما دائما في كل عشاء ليلة الجمعة فهذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل، وليس هناك دليل يمكن الاعتماد عليه على أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر من نظائر القرآن في صلاة العشاء ليلة الجمعة. فيتنبه الأخ الفاضل ولعله سمع شيئا فأخطأ أو قرأ شيئا واعتقد بأنه في هذا المقام، فينصح يا أخي علي بارك الله فيك تنصحونه وتبينون له بأن صلاة الجمعة هذه ما ورد فيها، عفوا صلاة العشاء ليلة الجمعة ما ورد فيها توظيف سورتين مثل الذي يفعل، بل حتى العلماء يقولون بأن قراءة سورة الجمعة ليلة الجمعة والتزام ذلك هذا محدث. كيف الآن شخص يأتي ليلة كل جمعة في صلاة العشاء يقرأ سورة الجمعة ويقسمها على الركعتين؟ لو كان خيرا لفعله النبي عليه الصلاة والسلام، لو كان خيرا لفعله الخلفاء الراشدون المهديون. أما يستحسن الإنسان هذا من عندي رأي فلا، يقرأها أحيانا لا حرج، هذا مما تيسر من القرآن، لكن أن تكون وظيفة أو تكون سورة موظفة مكيفة على صلاة العشاء، أنه يقسم الجمعة على ركعتي العشاء الجهرية، أين الدليل؟ أو صاحبكم بارك الله فيه ورضي عنه وإن شاء الله على خير، هو يحب السنة واضح، لكن قولوا له أين الدليل؟ بارك الله فيك يا أخي علي. أم محمد بن أبو ظبي تسأل تقول يعني هناك بعض الأغنياء يعطون زكاة أموالهم إلى أغنياء مقتدرين مثلهم، وسبق لي جواب حول هذه المسألة. أم محمد رجعت الآن من جديد تقول طيب هذا الغني المقتدر الذي أخذ الزكاة ماذا يعمل بها؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، كما ذكرت أنه لا يجوز له أن يقبضها لأنه ليس أهلا لقبضها، فهذه الزكاة لا يحل له أن يقبض إلا على صفة الوكالة. فإذا قال له غني يا أم محمد أنت الحمد لله موظفة وقادرة وغنية، خذي هذه الزكاة وزعيها، نعم. أما خذي هذه الزكاة لأنك أنت مستحقة، ما يجوز يا أم محمد تقبضينها. أنا أضرب مثال طبعا، وما يجوز تستلمين أقولي سامحوني أنا لا أستحق هذه الزكاة، تريدون أوزعها لكم وكلوني، قولوا وكلوني، قولي لهم وكلوني أنا أوزع على الفقراء المساكين، أما تعطوني أنا ما أستحق، ولذلك ما يجوز قبضها ابتداء، قبض هذه الزكاة ابتداء إلا على مثل ما ذكرت صفة الوكالة، أنه والله وكيلة توزعين المال وترجعين لهم حتى يتأدبون. هؤلاء الأغنياء إذا شافوا والله المقتدرين يقبلونها بيستمرؤون هذا الشيء، يستمرؤونه ويستمرون عليه ويتساهلون، لكن من لما يقال لهم تفضلوا هذه زكاتكم نحن ما نستحقها، شوف الفقراء والمساكين كيف تعطونا الزكاة ونحن ندفع الزكاة؟ واضح يا محمد ما تستلمينها وتعتذرين منهم، بارك الله فيك. أم محمد من أبو ظبي تسأل تقول يعني بالنسبة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أذكار الصباح والمساء، تقول هل ألتزم الصلاة الإبراهيمية أو مثلا أنا أقول اللهم صلي وبارك وسلم على نبينا محمد إلى آخر. أم محمد بارك الله فيك، أولا نحتاج أولا إثبات بالنسبة لأذكار الصباح والمساء، هل ثبت أن من جملة الأذكار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو السؤال. ولذلك ما ورد من حديث من الحديث أن من أذكار الصباح الصلاة على النبي 10 مرات لا يصح يا أختي الفاضلة، ما يصح. ومن جملتها أيضا الاستعاذة بالله تعالى من النار 7 مرات، ما يصح هذا. ولذلك يعني أهم شيء هل ثبت هذا أم لا، هذا ما يعني أن الإنسان يترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أنت لو من أصبحت إلى ما تمسين وتصبحين اليوم الثاني وتصلين على النبي هذه عبادة وطاعة، الكلام على أنك تذكرين من أذكار الصباح تذكرين من أذكار المساء. حدود علمي واطلاعي القاصر أنه ما في شيء من أذكار الصباح والمساء فيه عدد معين مثل ما ذكرت 10 مرات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن صلي على النبي في كل لحظة في كل، طبعا عند الأذان بعد الأذان تصلين على النبي، نعم هذا ورد من سمع النداء ثم قال مثلا ثم صلى علي، نعم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أفضل صيغة للصلاة هي الصلاة الإبراهيمية، بارك الله فيك. أم محمد تسأل أو تريد نصيحة للأغنياء اللي ما حجوا إلى الآن. أختي محمد بارك الله فيك، بالنسبة للحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام ومبانيه العظام، فرضه الله عز وجل في السنة 9 من الهجرة، وجاء فرضه في سورة آل عمران في قوله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وفي الصحيحين من حديث ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5، وذكر من 5 حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وعند مسلم من حديث عمر قال في حديث جبريل الطويل قال أخبرني عن الإسلام، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ومن فضل الله عز وجل على أهل الإسلام أنه ما فرض عليهم الحج كل سنة، وإنما مر في العمر مرة في العمر. ولاحظوا لطف الله ورحمة الله عز وجل بالخلق والعباد، فالحج مرة واحدة في العمر، والصيام مرة واحدة في السنة، شهر رمضان، والزكاة في أربعة أصناف بشروط: بلوغ النصاب وحوالان الحول في بعضها، أما الزروع والخارج من الأرض من الحبوب والثمار وقت الحصاد، والصلوات لما كانت عظيمة ويحبها الله فرضها يوميا 5 صلوات في اليوم والليل، ولذلك هذا يظهر عظمة الصلاة. ولما كان الحج فيه مشقة سماه النبي صلى الله عليه وسلم جهاد، قال كما في حديث عائشة: عليكن جهاد لا قتال في الحج والعمرة، لأن الإنسان ينتقل من بلده ويتعب وينصب ويبذل ماله وأيضا يحصل على مشقة ويتغرب، ولذلك أوجب الله في العمر مرة واحدة لمن استطاع إليه سبيل. ومن من الله جل وعلا عليه بالصحة والعافية والمال وكان عنده قدرة، فكيف يؤخر الحج؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: حجوا قبل أن يرفع، يعني البيت، وكان يحث صلى الله عليه وسلم على الحج قبل أن يعني يمرض الإنسان أو يكسر أو يحول بينه وبين الحج حائل ومانع. وكان عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم يشددون على أصحاب الجدة، يعني الأغنياء الذين تساهلوا في ترك الحج، بل كان يبعثون إلى الأمصار والمدن والأقاليم والولايات من يحذر هؤلاء من التساهل في ترك الحج. والآن ولله الحمد من فضل الله تيسرت وسائل النقل. قديما كان الناس إذا صلوا صلاة عيد الفطر ركبوا رواحلهم وساروا إلى الحج عيد الفطر، إذا أفطروا وعيد بعضهم بعضا ركبوا لبعد المسافة والشقة، وكان بعضهم يركب البحر وما يدري يصل ولا لا. الآن فضل الله عز وجل الطائرات هذه وسيلة مريحة جدا، يصل الإنسان إلى مكة المكرمة في ظرف ساعة، على حسب طبعا المدن والجهات، ساعة ونص، ساعتين، 3، 4 ساعات، 9 ساعات مثلا، 10 ساعات. نعمة من نعم الله، نعمة من نعم الله. تدرين يا أبو محمد، مضى سنوات في أهل المغرب العربي قديما أفتوا بمنع الحج. لماذا؟ لأن أغلب اللي يحجون عن طريق البحر يموتون في البحر، فقالوا هذه هلكة، هذه ما يكون الإنسان مستطيع. فلذلك اللي الله عز وجل أنعم عليه وأغناه وأعطاه كيف يتأخر عن الحج؟ الحج نعمة من نعم الله. يكفي أن الإنسان إذا رجع من الحج وقد حج حجا ليس فيه رفث ولا فسوق ولا جدال بالباطل وليس فيه ذنب ولا معصية، كيوم ولدته أمه، شفت الطفل البريء اللي ما عليه ذنب يرجع الحاج ما عليه ذنوب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة جزاء إلا الجنة. قال العلماء: المبرورة التي لا ذنب فيها، لا ذنب فيها. لذلك هذه نعمة من نعم الله، أن الإنسان يرجع كأنه يفتح صفحة جديدة من حياته، يبدأ صفحة جديدة من حياته. وبعدين يعني قصدي بعض الناس للأسف يعني يقول لك أنا بعدين، وبعدين من يضمن أنه يعيش إلى الغد؟ إذا عنده صك من الله أو عنده توصية أنه يعيش إلى السنة القادمة، الله يقوي. من الذي يضمن يعيش إلى الغد؟ الأعمار بيد الله عز وجل. وهل يرضى الإنسان اللي الله عز وجل غذاه بالنعم ورزقه وأعطاه يلقى الله هادم لركم من أركان الإسلام، خاصة مع هذه النعمة، نعمة الوسائل. الآن الحجاج، ما بعض الحجاج أسبوع واحد وراجع، 6 أيام وراجع، من فضل الله. كانوا قديما يذهب مثل ما ذكرت يعيد عيد الفطر ويرجع بعد شهر من الحج أو شهرين، يعني يمكن يبقى في الحج 4 أشهر يكتبون وصيتهم: إذا ما رجعنا وصيتي كذا وكذا. الآن الحمد لله شنطة بس يشيل ويذهب، بعض ما يشيل شيء معه، كل شيء متوفر هناك، مطاعم، محلات، نعم ولله الحمد، يعني من كل مكان. الله عز وجل بارك بتلك البلدة بفضله ثم بدعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولذلك وصيتي ونصيحتي لكل من كان قادرا أن يبادر إلى الحج قبل أن يعني يمنع بمرض، بكسر، بكبر سن، بفقر، ممكن يجي فقر ولا يستطيع الحج، والإنسان في هذا الدنيا معرض لدار أخطار هذه وأعراض وأمراض ودار ابتلاءات ما يدري. فما دام أن الله أنعم عليك احرص على الحج بارك الله فيك. رجاء من العراق تسأل تقول أنا أصلي يعني 11 ركعة، هل لازم أنوي لكل ركعتين؟ رجاء بارك الله فيك، ما دمت أنك تسلمين من كل ركعتين يلزمك إذا قمت إلى الركعتين إلى بقية الصلاة أن تنوي لكل صلاة. طيب ما هي النية؟ النية محلها القلب، أن تستحضري بأنك تصلين ركعتين، لأن التلفظ بالنية بدعة محدثة، تنوين بقلبك بأن هذه صلاة ركعتين، هذه النية بارك الله فيك. رجاء من العراق تقول أنا أحيانا وأنا أصلي صلاة الفرض أسمع الأذان، هل أكتفي بهذه الصلاة ولا أعيدها؟ رجاء بارك الله فيك، من شروط صحة الصلاة دخول الوقت، لقول الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولذلك ما تصح الصلاة قبل دخول الوقت. فإذا أنت اجتهدت أو غلب على ظنك بأن والله الوقت دخل وقمت صليت الظهر وتفاجأت بعد الركعة الأولى أو بعد تكبيرة الإحرام أن المؤذن يؤذن، تقلبينها إلى نفل لأن ما صليتي. من شروط صحة الصلاة دخول الوقت، فأنت تصلين السنة بارك الله فيك، واضح؟ تكملين على أنها سنة وبعدين تقومين فتصلين، وهذا في جميع الصلوات. ولذلك أي إنسان صلى قبل الوقت لم يصلي، ما صلى الفريضة، هذه نافلة تعتبر له في الفجر في الظهر في العصر في المغرب وفي العشاء بارك الله فيك. رجاء من العراق بارك الله فيها تسأل تقول يعني بالنسبة لصوم شعبان هل يجوز لي أني أصوم من الخميس مثلا إلى الجمعة من دون الجمعة، أو من السبت عفوا، تقول من السبت إلى الخميس. رجاء بارك الله فيك، أولا بالنسبة إخواني وأخواتي لصوم شعبان سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم شعبان كاملا، وما استتم صوم شهر مثل شعبان صلى الله عليه وسلم. ولما سئل عن ذلك قال هذا شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، ولذلك كان يكثر من صيام شعبان. فجاء من حديث عائشة وغيره كان يصوم شعبان كاملا، وجاء في أحاديث أخرى أنه كان يصوم شعبان أغلب شعبان، وجاءت أحاديث أخرى، والمعنى بأن صوم شعبان سنة، وصوم شعبان يكون من أوله، لا كما يفعل بعض الناس إذا جاء نصف شعبان بدأ يصوم. النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يتقدم المسلم رمضان بصوم يوم أو يومين، وإنما يصوم من أوله. ولا يلزم أن يصوم الإنسان شعبان كله، ولا يلزم أن يصوم مثلا يعني بعض أن يصوم، ولا يلزم أن لا يفطر مثلا في بعض الأيام. فمثل الأخت رجاء تقول أنا حابة أصوم من السبت إلى الخميس، ممكن ما دام أن الجمعة يعني تحتاجين الفطرة فيه مثلا يجوز ذلك ولله الحمد والمن. ويعني بالنسبة لبقية الشهر إذا قرب رمضان بيوم أو يومين تفطرين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يصل الإنسان صوم شعبان بصوم رمضان حتى لا يختلط الفرض بالنفل. بارك الله فيك ورضي عنك. إخواني وأخواتي انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج، ألتقيكم غدا على خير بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.